بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. وصلنا إلى أمر مهم جدا في دروس السيرة النبوية، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بدأ دعوته كان هناك أمر من الله سبحانه وتعالى بالإعراض عن المشركين، فقال الله عز وجل: وأعرض عن المشركين. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى للصحابة بأن يتحملوا الصبر على هذا الأذى الذي سيقع من المشركين عليهم بسبب إسلامهم، فأمرهم الله عز وجل بالإعراض ونهاهم عن أي رد محتمل منهم. وهذا أمر ليس بالسهولة أبداً. تخيل أن رجل يؤذيك أو امرأة تؤذيك، ومطلوب منك ليس من أي أحد بل من الله عز وجل ألا ترد عليه، بل أن تصبر وتصبر نفسك على هذا الأذى. ولكن السؤال الملح والمهم: ما هي الأسباب التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يصبرون على هذا الأذى؟ يعني هذا أذى كبير، أذى من الأقارب، وأذى من عموم قريش على هؤلاء المؤمنين الذين هم ضعاف. ولكن السبب المهم الذي جعلنا نتكلم بهذا هي أن نتعرف على الأسباب، حتى إذا كنا في واقع من واقعهم وصلنا إلى مرحلة فيها استضعاف وفيها من الأذى ما فيها، أن نأخذ بالأسباب التي أخذها الصحابة رضي الله عنهم كي نصبر كما صبروا. هذا الأمر المهم. يعني إن كنا في واقع مستضعفين كما نحن في بلادنا هذه أو في بلاد المسلمين عموما، أن نأخذ بالأسباب التي أخذها الصحابة لكي نصبر على هذا الأذى. أول سبب جعل الصحابة رضي الله عنهم يصبرون على هذا الأذى هو تعظيم قدر الله في قلوبهم. لأنك إن كنت تعظم الله سبحانه وتعالى فلا يهمك أي أمر يحصل لك، يعني كل شيء أنت تعرف أنه بقدر الله عز وجل، وكل شيء تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فتعظيم قدر الله عز وجل في قلبك هو أن تصبر وأن ترضى على ما يحصل لك من الله سبحانه وتعالى. الإنسان الذي يعلم هذا الأمر، الذي يعظم قدر الله عز وجل في قلبه، يصبر على هذا الأذى. لذلك كانت الآيات المكية تنزل على قلوب الصحابة تحضهم على ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يمسسك الله بضر. تخيل أنت اليوم تتأذى، وتخيل أن الله عز وجل عندما يتكلم بهذا القرآن يتكلم عن الصحابة، يعني يسمعون هذا الكلام من الله عز وجل، رسالة موجهة إليهم، وهم الآن معذبون. تنزل الآيات على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تقول للصحابة: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هذه الآية تصبر الصحابة وتعظم من قدر الله عز وجل في قلوبهم، لأنها تدل على أن كل شيء بإذن الله، وهو الله سبحانه وتعالى القاهر فوق عباده، أي لو أراد أن يرفع الأذى لرفعه، ولكن من حكمته سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك حتى يمحص هؤلاء. تخيل أنت أول ما أسلمت عم تتعذب، ممكن كثير منا إذا أول ما بدأ بالالتزام أصابه بعض الضراء ماذا يقول؟ أنا وبلش تصلي بلش يصير معي، هل عملت حيد السيارة ومات ابني وكذا، فيرتد على عقبه. ولكن الصحابة رضي الله عنهم هذا الإذاء الذي حصل عليهم ثبتهم أكثر فأكثر، لأن هذا الصبر لله ومن أجل الله ومن تعظيم قدر الله عز وجل. لذلك الإنسان عندما يتحمل الأذى هذا دليل على قدر إيمانه. إحدى نساء السلف عندما كانت يوم الأيام تقطع اللحم فقطع إصبعها، تخيل قطع إصبعها مرة، فقالت قال لها النساء ما بك، يعني ألا تتألمين، ما أنك عم تحسي بالألم؟ فقالت كلمة هي من أهم الكلمات التي كان يشعر بها الصحابة، قالت إن عظم أجرها أنستني مرارتها. عظم الأجر عند الله عز وجل هي التي أنستني مرارة هذا الأذى. فهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يصبرون، لأن كل شيء مكتوب على الإنسان فيجب الرضا والصبر. الرضا أعلى مرتبة من الصبر، يعني الصبر ممكن تصبر بس شوية تتألم تحكي لك كم كلمة، أما الرضا تتعرض للأذى وأنت راض على ما أنت فيه. لذلك يقول الله عز وجل في الآيات التي تدل على أن الله عز وجل هو القادر على كل شيء، ونزلت الآيات لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وكانت الآيات تنزل عليهم، واسمعوا لهذه الآية، إن تكونوا تألمون، أيها الصحابة إن تكونوا تألمون، يا من تتبعون الصحابة إن كنتم تألمون، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. الفارق أنهم يألمون، ما تظن أنهم منهم عم يشعروا بألم، شو دين جديد جاء ودين التوحيد وكل الشرك هذا الذي لهم، يعني سيندحر وسيندثر، عم يتألموا من قلوبهم. ولكن الصحابة الذي ثبتهم وترجون من الله على هذا الأذى ما لا يرجون. أنتم تصبرون ولكم عند الله عز وجل أجر عظيم لا يعد ولا يحصى، حتى الشوكة يشاكها المؤمن ترفع له من درجاته وتكفر عنه من سيئاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يتعرض للأذى ويتعرض للبلاء. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لذلك هؤلاء الصحابة كانوا الذي يثبتهم تعظيم قدر الله عز وجل في قلوبهم. الأمر الآخر الذي ثبت الصحابة هو أمر مهم جدا، ويريد أعداء الدين ألا نلتفت إليه، وهو تعظيم قدر الآخرة. كثير من أعداء الدين يريدون أن ينسوا شباب المسلمين أن هناك آخرة وأن هناك جنة وأن هناك مرد إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك كانت الآيات تنزل من آيات سورة الإنسان وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. تخيل أنت اليوم عم تتأذى وعم تنزل هذه الآيات تخاطبك، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. الآيات. لذلك حرام بن ملحان رضي الله عنه عندما طعن الرمح في صدره وخرج من بطنه في معركة أحد ماذا قال؟ قال لك شعمل فينا محمد، هورنا وقتلنا. لم يقل ذلك، هي وروحه تخرج وهو يقول فزت ورب الكعبة. تخيل يموت وهو يستشعر أنه سيفوز، لأنها جنة ما بعدها أي أمر من متاع الدنيا، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لذلك الإنسان عندما يستشعر قيمة الآخرة وأن هناك مرد وأن الظالمين سيحاسبون وأن كل هذا الذي أتألم به سيجزيني الله عليه، جنة عرضها السماوات والأرض، سأصبر على كل ما يصيبني من ألم الدنيا. وأيضا من الأسباب التي جعلت الصحابة يصبرون هي دراسة التاريخ، وهذا أمر مهم للشباب ولأبناء المسلمين، لأن التاريخ يعيد نفسه، دائما التاريخ يعيد نفسه. كانت تنزل آيات سورة القصص عليهم، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. يقول لهم الله عز وجل أن ما أصابكم أصاب القوم الذين كانوا من قبلكم، هؤلاء الذين آمنوا. ولكن هل انتهت الآيات؟ كلا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. هذا الألم سيذهب ويبقى الأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الألم سيذهب وسيعود لكم التمكين، لأن التاريخ صح أبناء، وهؤلاء الذين تبعوا الأنبياء في البداية استضعفوا وقتلوا وأوذوا وسجنوا، ولكن كانت الغلبة لمن في الأخير؟ لهؤلاء المؤمنين. لذلك كانت الآية تقول ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. هذا ماذا؟ وعد الله عز وجل أنكم ستمكنون في الأرض أيها الصحابة رغم كل هذا الذل والاستضعاف. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لذلك حديث خباب بن الأرت عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، وأتى أوذوا الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم ما في غير المسلمين عم يتأذوا، قال ألا تستنصر لنا؟ يعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فتحفر له حفرة في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد، بألعوا بمشطوا بأمشاط الحديد، أي يفصلون العظم عن اللحم ولا يرده ذلك عن دينه، ولا يرده ذلك عن دينه. فلذلك هذا الأمر يجعلهم يصبرون أن المكان أو الدرب الذي مشوا فيه مشى فيه من قبلهم وأصابهم ما أصابوا، لكن الله عز وجل عوضهم بذلك أم مكنهم بعد ذلك في الأرض. وأيضا من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرعها في قلوب الصحابة في هذا زمن الاستضعاف هو زرع الأمل في نفوسهم. كان يزرع الأمل لأن الألم ما بعده سيأتي الأمل. إذا كان الإنسان ما عنده أمل سيموت مثل ما بيقولوا هلأ موت بطيء نفسيا، خلاص ما عندي أمل، أنا شو بيصير بيدلي أوكل قاتل أوكل قاتل لموت. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع الأمل في قلوبه. لماذا؟ لأن من الأمل سيأتي النصر والتمكين. لذلك كانت الآيات تأتي استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. تخيل عندما يسمع هذه الآيات الصحابي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا والله ليتمن هذا الأمر أي هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون وهان عندما قال والذئب على غنمه أي حتى نتوكل على الله وما نبس من أقول لك أنا خلص أتوكل على الله عز وجل وأن تأخذ بالأسباب أي بأسباب التمكين. وأيضا من الأمور التي جعلت الصحابة يصبرون العلم والقراءة لأن الذي يكون عنده علم أكثر يصبر أكثر. لذلك الله عز وجل قال ولربك فاصبر واصبر على ما يقولون. آيات تتنزل تصبر الصحابة. وأيضا من الآيات التي كانت تنزل على قلوب الصحابة في هذا الزمان والتي جعلتهم يصبرون هو قيام الليل. ليش قيام الليل؟ تخيل أن في هذه السنة التي كان الصحابة يتعرضون فيها للأذى كان مفروضا عليهم قيام الليل. فرض قيام الليل على الصحابة سنة كاملة لأن القرآن زاد. الإيمان هو الزاد الحقيقي للإنسان المسلم الذي لا يستشعر بهذا الزاد ولا يستشعر بهذا الإيمان كيف سيصبر على هذا الأذى. تخيل عم ينأذوا بالنهار ويقفون مع الله عز وجل في الليل. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن ناشئة الليل تبع هذه الآية هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. الذي يصبر على قيام الليل وعلى هذا الأمر سيصبر على أذى المشركين. وأيضا من الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بها حتى يصبروا هو ترك المعاصي والذنوب لأن الإنسان الذي يغرق بالمعاصي لا يمكن أن يصبر. من سيصبره أصلا؟ الإنسان الذي يغرق بالذنوب ويقع دائما في الذنوب. الذي يصبر العبد هو الله عز وجل. فأنت إذا كنت واقعا في الذنوب تقترف الذنوب في الليل والنهار فكيف ستصبر؟ لذلك كانت آيات تنزل والرجز فاهجر وأيضا من الأمور التي تجعل الإنسان يثبت ويصبر على الأذى هو أمر مهم جدا هو عندما ترى أناسا يمشون معك في نفس الطريق يصبرون على هذا الأذى. أنت اليوم منك وحدك يعني اليوم عندما يتعرض بلال للأذى يرى أن عمار يتعرض للأذى ويرى أن أبو بكر يتعرض للأذى ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض للأذى تنزل الآيات واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. الصحابة كلهم يعذبون وتنزل هذه الآية والملفت النظر بهذه الآية ماذا هو؟ من قال للصحابة صبروا نفسكم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزلت الآية لكي يصبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع هؤلاء الصحابة. واصبر نفسك أي أنت يا رسول الله مع هؤلاء الصحابة ولا تعد عيناك عنهم ما تلتفت عنهم لغير أبدا تريد زينة الحياة الدنيا. فإن رأيت أناس يصبرون على هذا الطريق أنت اليوم ممكن تتأذر. إذا شفت أخوك صابر هذا يعينك على الصبر. شفت أخ تاني صابر تلاقي امرأة مثلا صابرة تقول أنا شاب والثاني بقوتي بجلدتي وأنا ما بدي أصبر على هذا الدين، وهذه صابرة، فهذا يزيدك من الصبر على تحمل هذا الأذى الذي أنت وقعت فيه. ثم السؤال المحير الآخر، وهو سؤال مهم جدا، وهو: ما الحكمة من عدم الاقتتال في مكة؟ يعني ما هي الحكمة التي جعلت الله عز وجل يأمر نبيه ويأمر صحابته ألا يقاتلوا في مكة وألا يردوا الأذى؟ ليش؟ كان الصحابة مثلا، أنا هلا جاء واحد تعرض لي بمكة، إذيني فيني روح أقتله وأزي. من أسهل ما يكون واحد جاي عم يأذي علي بن أبي طالب، هو علي بيفزع يعني أو بيخاف، ممكن بالليل يروح ويقتله، من أسهل ما يكون كان هذا الأمر. ولكن هناك أمر من الله عز وجل بعدم التعرض للقتال وعدم التعرض لرد الأذى. طيب ما الحكمة؟ أيش هي الحكمة يا إخوة؟ أول حكمة هو التربية على نوع جديد من الصبر. تربية على نوع جديد من الصبر. العرب منذ زمن كانوا يأنفون من عدم رد الأذى، يعني كانت تقوم الدنيا ولا تقعد من أجل ناقة. تخيل ناقة تقتل فتقوم الدنيا ولا تقعد وتبدأ الحروب، فما بالك أن يموت رجل أو امرأة؟ فهذا أمر ليس سهل على العربي، أن يتعرض للأذى وللظلم ثم يصبر ولا يرد. لذلك هذا الأمر دليل على أنه يقدم مصلحة الجماعة، يقدم مصلحة الصحابة جميعا على مصلحته الشخصية. إنما أنا يمكن واحد منه كان فيرد، أنت يمكن مستضعف بقومك، ما عندك قبيلة قوية، ما فيك ترد، بس أنا فيني رد. ولكن كان يقدم مصلحة الصحابة عموما على مصلحة الشخصية بعدم الرد، وهذا أمر ليس بسهل، لأن الذي سيتحمله الصحابة بعد حين، بعد قيام الدولة، لا يمكن أن يتحمله أي رجل، لا يمكن أن يصبر على هذا. لذلك كانت الحكمة الثانية هي التربية على الطاعة للقيادة. من الذي يأمرهم بذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام. إذا اليوم ببداية الطريق ما فيك تتحمل شغلة بسيطة، أكيد بعدين ما رح تقدر تتحمل، ما رح تقدر تتحمل جهاد وهجرة وإخراج من أرضك وأذى ومعارك. لذلك كان لابد من التربية على الطاعة للقيادة. لذلك الطاعة تكون من دون جدل ولا ضجر ولا اعتراض، ما اللي بيعجبك بتعمله واللي ما بيعجبك ما بتعمله. وهذه مشكلة حياتنا في هذه الأيام، المشكلة الكبرى أنه أنت اللي بيعجبك بتعمله، والله مثلا بيجي واحد أكبر منك بيقول لك هذا الأمر هلأ منو لازم، هذا الأمر ليس من مصلحة الأمة الإسلامية الآن، وأنت تعرف صدقه وثقته ودينه، لا أنا منو علم، لا بدي أعمل. هذا ليس دليل على أنك ملتزم بالطاعة. لذلك الإنسان يجب أن يتحمل الأذى. لماذا؟ لكي تكون طاعته للقيادة دائما، القيادة التي يثق بها، عندها من الدين وعندها من الثقة ما يجعله يتعلم ذلك. لذلك التربية المسلمين على الطاعة المطلقة لله ولرسوله ولقيادة المسلمين لا بد منها. اليوم أنا بطيع هذا الرجل ولكن من دون معصية الله سبحانه وتعالى. والملفت للنظر أنهم يطيعوه في أذى لهم، يتعرضونهم له بثباتهم على دينه. نحن اليوم منقدم كل المصالح الدنيوية على مصلحة الدين. الصحابة لا، ثبتوا على دينهم وعلى إسلامهم ولم يغرهم أي شيء من مصالح الدنيا. بدنا نتأذى نتأذى، بدنا نخرج من ديارنا نخرج من ديارنا، ولكن نثبت على أن نكون عبيدا لله سبحانه وتعالى. يوم أكثر الجماعات ماذا يفعلون؟ يقول لك نحن بدنا نقدم المصلحة الكبرى على المصلحة الصغرى، بيبلش يتنازل. كان يدعو إلى الحكم بالشريعة بترجع بتنزل كذا كذا، إلى أن يصل أنه مؤفي دين. لا، الصحابة لم يفعلوا ذلك، بالعكس صبروا على أذى أنفسهم وثبتوا على دينهم ثبوت الجبال الرواسي، لأنهم لو لم يثبتوا ولم يتحملوا ما كان وصل إلينا هذا الدين الآن غضا طريا. وأيضا لأن الدعوة السلمية في هذه البيئة تعطي نتائج أفضل. هالوقت الذي كانوا يعيشون فيه، هان الدعوة السلمية كانت أفضل من الدعوة للقتال. لأن السؤال الذي يجب أن نسأل نفسنا إياه، هل الأمر هو الفرض أن نحكم مكة أو أن تسلم مكة؟ يعني هل هي النقطة أنه أنا بدي أحكم مكة، ولا أنا مهمتي أني أن تسلم مكة؟ لأن الحرب لو بدأوا بالقتال الصحابة، هذا سيجعل المشركين وقريش بكبروا روسهم. خلاص أنا بك تعملوا هيك، بدنا نعمل إسا زيادة، وبدون يؤذوا أكثر، ويكرهون الإسلام أكثر فأكثر. لذلك لا بد للداعية أن يدرس نفسيات من يدعوه. أنت بدك تعرف كأنك النفسيات، هلا أنا مثلا إذا تعرض له بدي أتعرض له وبده يتكبر وبده يعمل وبده، هذا يمنعه من الدخول بالإسلام؟ لا، معلش أنا بتعرض للأذى حتى يدخل هذا الرجل بالإسلام. وأيضا تجنب الفتنة الخطيرة التي ستحدث في مكة. فتنة ستكون في كل بيت، مقتلة في كل بيت، وهذا سيجعل الإسلام في شبهة كثيرة جدا ببدايته. والسمام الإسلام أول ما نطلع أنه يدعو للقاتل وللإجرام. لذلك لابد في بداية الدعوة من الحفاظ على الصورة الجميلة للإسلام، وأيضا من عم يتعرض للأذى يا شباب؟ أبوه أبو بكر عم يأذي أبو بكر، عمه للنبي صلى الله عليه وسلم عم يأذي، خاله النبي صلى الله عليه وسلم عم يأذي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هناك حكومة في مكة هي التي تعرض الصحابة للأذى، كل واحد أهله هن العم آش هن العم يأذوا. فلذلك أنا إذا بدي رد بدي يصير في كل بيت من مكة مقتلة. وأيضا لأنه يعلم أن كثيرا من الكفار سينتقلون للإسلام، كثير من هؤلاء منهم عمر رضي الله عنه وخالد بن الوليد وأبو سفيان وغيره، لأنه كانت الدعوة السنة في بداية، لو حصل مقتل كان كل هؤلاء سيموتون على آش على الكفر. ولكن يعلم أن هؤلاء سيرجعون ويسلمون، وهذه هي الغاية الحقيقية. ما الغاية؟ أنه تقتل واحد وفات عن النار، الحمد لله أني فوتت عن النار. لا، الغاية أن تدخله إلى الجنة وأن تنجيه من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. وأيضا من الأمور التي جعلتهم لا يردون على الأذى هي النخوة، لأن العرب كانوا يتأثرون جدا جدا بالمظلوم. يعني وقت بيشوفوا واحد مظلوم، لذلك وضعوا قاعدة صححها النبي صلى الله عليه وسلم بالآش بالمضمون، كانوا يقولون انصر أخاك ظالما أو مظلوما. يتخيل إذا ظالم كانوا ينصرهم، فما بالك إذا مظلوم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وصح هذه القالة قالوا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تمنعه عن الظلم. لذلك العرب عندهم نخوة، ما هو مثل هلأ بهالأيام، واحد ظلم واحد تعرض له خلاص ايش بدنا منه؟ خلاص هو من الحيل هو بيرد عن حيله. لا، كانوا عندما يرون إنسان يظلم كلهم يقفون ويردون الظلم بشهامة. لذلك أصلا إسلام حمزة رضي الله عنه وأرضاه من وراء عندما رأى أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم قام بحميته يدافع عنه فأسلم. وأيضا عندما أمر ابن الدغن عندما دخل بجواره أبو بكر رضي الله عنه قال أمثلك يضرب، يعني وقت شاف أبو بكر عم يتعرض للأذى جاءه هو حمي حطه عنده بالباب قال له أو مثلك يضرب، يعني إذا أنت يا أبو بكر مثله يضرب فما بال غيرك. وأيضا الأمر المهم جدا حتى لا يصطدم المسلمون بالنواميس الكونية. إيش هذه الكلمة يا شباب؟ هذه مهمة جدا جدا للشباب المتحمس، لابد من الأخذ بالأسباب القوة والتمكين يا شباب قبل القتال. المسلم لا يرمي بنفسه هكذا لأنه من مهمه أنه يموت، يلا المهم أني موت أنا، لا ما هذا أتى به الإسلام مشان تموت، ما الغاية أن تموت؟ أبدا، الغاية أن تعيش في سبيل الله وأن تنشر الدعوة ثم تموت بعد ذلك في سبيل الله. لذلك الإنسان لا يرمي نفسه هكذا للموت، لذلك لا بد من عمق المرحلة. خير الصحيبة 70 واحد في الروايات الكثيرة أن كانوا بالدعوة هذه 88 واحد كيف بدهم يقوموا على كل هؤلاء المشركين؟ كيف أنت بدك تبدأ بقتال وأنت 81 على آلاف مؤلفة ضدك؟ لذلك هذه خزعبلات، هذه قلة فهم وقلة أخذ بالأسباب. يعم أنت اليوم مستضعف ما بتطلع 30-40 واحد بدك تحارب دولة طويلة عريضة، والله الله بينصرنا، لا أبدا ما راح ينصرك لأنك لم تأخذ بأسباب التمكين ولم تأخذ بهذه الأسباب التي تجعلك تنتقل من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين أبدا. أنت اليوم إذا مستضعف، إذا اليوم أنت عددك قليل ما بتجيب تعمل حالك هوبرات وأنا بدي أوتل وبدي أعمل، لا تباد عن بكرة أبي وكل اللي تكون عملته شو تكون عمل، عرضت نفسك وغيرك للأذى وما عملت شيء. لذلك لو فعل هذا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لمات الإسلام في مهده، كانوا كلهم ميتوا وبيدوا عن بكرة أبيهم. لذلك الإنسان ليس الغاية كانت أن تقتل رجل أو رجلين، ما هذه الغاية؟ ما هذه غاية الإسلام؟ والله قتلنا أبو جهل وقتلنا فلان، لا ما هذه الغاية؟ الغاية هي أكبر وأعمق، تفكر بمصلحة أكبر. لذلك لا بد من فقه أي مرحلة تعيش فيها. وأيضا أن القتال لم يكن ضرورة ملحة، إيش أنا بدي أقتل؟ أصل القتال، أصل القتال والجهاد لنشر الدين، هذا هو أصل القتال والجهاد، لكي ننشر هذا الدين ولكي ينتشر الإسلام. طيب من دون قتال كانت الدعوة ماشية، كانت هذه الدعوة مستمرة، ما زال النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه يدافع عنه عمه وبعض الصحابة دخلوا بجوار بعض المشركين ما زالت الدعوة مستمرة. لذلك الدعوة مستمرة وهو يخاطب الناس وهو تحت سيوف بني هاشم، يدافع عنه أبو طالب وهو يعلم أنه سيتغير ذلك. فلذلك الإنسان إذا كان موجود بمنطقة ضعيف وقليل عدده الدعوة مستمرة، خلاص ما في داعي يعمل هوبرات كما قلنا، خلاص الدعوة مستمرة وأنت تدعو إلى الله، منك عم تتنازل والله لا لهم بيحبوا أشغل أعلام يقولوا أن هذا هو الإسلام، لا أنت عم تبلغ الدعوة كما أنزلت، وهناك بعض الناس عم يدافعون خلاص تستمر بالدعوة. لذلك كان القتال ليس ضرورة ملحة في مكة. وأيضا لو حدث قتال لاضطر المسلمون أن يكشفوا كل أوراقهم، لأنه بهذه المرحلة كان كثير من المؤمنين وكثير من الصحابة لم يعلنوا إسلامهم إلى الآن، حوالي 50 أو 60 من الصحابة الذين أسلموا في الدعوة السرية ما حدا يعرف أنهم مسلمين. طيب لو بدهم يبلشوا بالقتال إيش كان صار؟ كان أجبوري أنت بدك تقوم تدافع وستكشف أوراقك، أكيد أنت ما راح تجي تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إذا ما أنك مسلم مثلهم. فكشف الأوراق كان أيضا من الأمور المهمة ألا تكشف أوراق هؤلاء الصحابة الذين أسلموا. لذلك هم في هذه المرحلة لابد من التكتم الشديد. وأخيرا هو إظهار قدرة الله عز وجل وعظمته وعزته، لأن هذا الضعف سيتحول إلى قوة، وهذا الذل سيتحول إلى عزة، وهذا الخوف سيتحول إلى الأمن، والتعذيب والتشريد كل هذا سيتحول إلى التمكين. عندما يرى المشركين ذلك سيعلمون عظمة وقدرة الله سبحانه وتعالى. امبارح كنا عم نعذب بلال لأن هو ملك علينا، امبارح كنا عم نعذب محمد الآن بدنا رضاه. فهذا الأمر مهم جدا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولأنه سيأتي زمان سيسمح للصحابة بالرد على هؤلاء، سيأتي زمان ليس بالطويل. لذلك بإذن الله سيمر معنا في الدرس القادم بحول الله وقوته الآيات التي بدأت تنزل على الصحابة بعد هذه المرحلة، وكيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يتعرضون للقاتل ويتعرضون للأذى من دون أن يفكر بأن يرفع عنهم هذا؟ لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفكر دائما كيف يمكن أن يرفع هذا الأذى وهذا الضعف عن الصحابة، فبدأ بخطوات عملية ستكون معنا إن شاء الله في الدرس السابق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.